يقول بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن العلوم ثلاثة أقسام: علم الأدب، وعلم التفسير، وعلم الحديث. فعندنا علم الأدب قالوا إنه ما نضج واعتني به عناية كبيرة. ويراد بالأدب هنا أدب اللغة، قد يدخل فيه أيضا أدب الدين، أي أن العلماء لم يعتنوا به عناية كاملة. والقسم الثاني التفسير. التفسير يقولون إنه طبخ ولم ينضج، حيث أن التفاسير كثيرة ولكن لم يصل إلى نهايته، ولا يزال كل من كتب فيه يستنبط منه علوما. والعلم الثالث علم الحديث، هذا يقولون إنه علم طبخ ونضج، أي أولاه الأولون عناية تامة حتى أصبح ناضجا، ما بقي على من بعده إلا الأكل. علم طبخ ونضج وهو الحديث، وعلم طبخ ولم ينضج وهو التفسير، وعلم لم يطبخ ولم ينضج وهو الأدب. واهتمامهم بعلم الحديث دليل على أهميته، وذلك لأن الآداب قد تعرف بالأخلاق، يعني علوم الأدب تعرف بالعقل وتعرف بالعادات وما أشبهها، وأما التفسير فإنه يعلم بالاستنباط، وأما الحديث فإنه يحتاج إلى عناية كاملة. وفي كل حال هذا العلم الذي هو علم الحديث وكذلك علم التفسير مشتمل على الأدب، الأدب الديني والأدب اللغوي، من قرأ فيه وجد فيه ما يتأدب به من الآداب والأخلاق. ثانيا كذلك علم الفقه، يعني الأحكام، ما يتعلق بالحلال والحرام موجود في الكتاب والسنة، وقد أفرده كثير من العلماء، يعني جعلوا قسما من الحديث خاصا بما يتعلق بالآداب وبالأخلاق، وقسما خاصا فيما يتعلق بالأحكام وبالحلال والحرام. مثال ذلك كتاب ابن عبد البر في روضة المجالس، هذا آداب، وكذلك كتاب المنذري الترغيب والترهيب آداب. وأما الأحكام فأكثر فيها، فمنها الإمام لابن دقيق العيد أحاديث الأحكام، ومنها المنتقى لمجد الدين بن تيمية أحكام، وكذلك بلوغ المرام، وكذلك المحرر في الأحكام وإشباهها، وكذلك أيضا ما يتعلق بالعقيدة، أخذت هذه كلها من الكتاب والسنة، علم الآداب وعلم الأحكام وعلم العقائد، وكلها لها أهميتها. ولكن لا شك أن علم العقيدة أهم من غيره، وذلك لقوة الخلاف فيه، ولأن المخالفين فيه يخرجون من الإسلام الذين يخالفون في العقيدة. فلذلك كثر إفراد كثير من السلف لعلم العقيدة في كتب مفردة، وبعضهم جعلها ضمن كتب الأحكام والآداب وغيرها. فأهل الصحيحين البخاري ومسلم احتوت المؤلفات الصحيحان على الأقسام الثلاثة، بل وغيرها، يعني ذكروا العقيدة والأدب والأحكام والتأريخ كالسيرة والمغازي وما أشبه ذلك، وذلك لأنهم قصدوا ارتفاع الأحاديث الصحيحة وجعلها على هذه الأقسام. نقول لا شك أن هذا كله من العلوم الدينية التي يجب على الأمة الاهتمام بها وإيلاؤها عناية كاملة حتى يستفاد منها. أهمها إذا كان الإنسان لا يتسع وقته علم العقيدة، ولكن العقيدة والحمد لله عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة لمن قرأ فيها ولو أدنى قراءة. ثم بعد ذلك علم الأحكام، ثم بعد ذلك علم الآداب. وأما علم السير وعلم التراجم وعلم التأريخ والمغازي وما أشبه ذلك فهو عبرة يتعلم لأجل أن يؤخذ منه عبرة وما أشبه ذلك. يدخل في ذلك أيضا في علم الأحكام علم الوعد والوعيد، وبعضهم أدخله في علم الأدب علم الآداب. وبكل حال هذه وصيتنا، نوصي بالعناية بهذا كله، بالكتاب والسنة أقسامها الثلاثة المهمة، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بالآداب. ولو عمر الإنسان 100 سنة ما أعطاها حقها، ما وصل إلى نهايتها، ولكن يبدأ بالأهم مثل أهم، يأخذ من كل علم أصوله والمهم منه. أما بقية العلوم فإنها تعتبر آلات. فعندنا مثلا علم الحديث دراية، ويسمى علم المصطلح، هذا قد اعتنى به العلماء واهتموا به، وذلك لأن فيه معرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة وما أشبهها. ولكن إذا اقتصر الإنسان على الأحاديث الصحيحة التي قد ميزت لم يكن به حاجة إلى غيرها، إلى بقية العلوم التي يذكرونها، إلا ما يعرف به التعاريف. وعندنا من العلوم أيضا علم أصول التفسير، يعني القواعد التي يعرف بها التفسير، وكيف يدخل الإنسان إلى التفسير وإلى معرفته. وهذه أيضا قد يغني عنها معرفة تفسير القرآن، التفاسير المختصرة أو الموسعة قد تغني عن التدخل في أصول التفسير وما أشبهها، وإن كانت لها أهميتها، ولكنها تعتبر من العلوم التكميلية. وعندنا أيضا من العلوم الآلية علم النحو والصرف، ولا شك أنها لها أيضا مكانتها ولها أهميتها، ولكن يؤخذ منها بقدر الكفاية، بقدر ما يقيم اللسان. ولذلك قالوا النحو في الكلام كالملح في الطعام، لا حاجة إلى التوسع فيه كما فعل كثير من الذين توغلوا في علم النحو، يؤخذ منه ما يقيم اللسان وما يحسن به الكلام وما أشبه ذلك. وكذلك علم تصريف الأفعال أو تصريف الأسماء وما أشبه ذلك. كذلك أيضا من العلوم المهمة معرفة مفردات اللغة، والعلماء أيضا قد دونوا كلمات العرب كلمة كلمة، ولكن معروف أيضا أن في كلام العرب ترادف، وكلمات يغني بعضها عن بعض. العرب هم أوسع الناس لغة، أوسع الدول، فلأجل ذلك يأتي كلمات بمعنى واحد. وحيث أن كلام العرب هو الذي نزل به القرآن والذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، كان من المهم معرفة كلامهم ومعرفة مفردات لغتهم، وهي أيضا سهلة. وحيث أن الخطب والمحاضرات كلها باللغة العربية، فإن ذلك مما سهل فهمها وسهل معرفة مفرداتها حتى على العامة الذين ما قرأوا في اللغة ولا قرأوا في النحو، ولكن سماعهم للخطب والمحاضرات وللأشرطة وللكتب وللأحاديث سهل عليهم حفظ أو فهم الكلام العربي، فيأخذ منه ما يكفي. وبكل حال فإننا نتواصى بأن نهتم بعلم الكتاب والسنة وما استنبط العلماء منهما، وبذلك يكون الإنسان قد أحيا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعمل على بصيرة وبرهان، وذلك من أسباب قبول العمل. فإن للعمل لقبوله شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يريد به وجه الله، والمتابعة أن يقع موافقا للدليل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الصنعاني: فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى وقد وافقته سنة وكتاب. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. الله أعلم، صلى الله على محمد.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان أعماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نستعرض مع فضيلة الشيخ بعض الأسئلة التي زودنا بها بعض الأخوة. يقول السائل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الأخيرة فتحت بعض البنوك الربوية فرع يسمونه فرعا إسلاميا، فهل التعامل مع هذا الفرع سواء من ناحية قرض أو إيداع جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
يحتاج هذا إلى يحسن أهله ومعرفة لتلك المعاملات التي في هذه الفروع. وذكر أن بعض العلماء، بعض المشايخ من هيئة كبار العلماء، بحثوا فيه، بحثوا عن أعمالهم، وجدوها موافقة للدليل، موافقة للحلال المعاملات المباحة. فإذا كان كذلك جاز المساهمة فيها، وجاز الإيداع فيها، وجاز التعامل معهم، هذا بعد التأكد. أما مع الشك، هذا من أكثر معاملات البنوك أنها ربوية، ولا يؤمن إذا كانوا قائمون عليها غير مخلصين على هذه الفروع. إذا كانوا غير مخلصين أن يدخلوا هذه الودائع في المعاملات الربوية. إذا كان مشكوكا في ذلك، نقول الأولى بالإنسان أن يعدل إلى ما أهله الله.
يقول السائل: هل يجوز دفع مبلغ من المال لأجل الحصول على وظيفة، أو لأجل النقل من مكان بعيد إلى مكان قريب من السكن، حيث أن الشخص بذل جميع السبل والطرق ولم يتمكن من الوظيفة أو النقل، فهل هذا العمل جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
أرى أنه غير جائز، لأنه يعتبر رشوة. ونقول يمكن أن يجوز إذا كان ذلك الدفع لمن يراجع له مراجعة يسيرة، يعني بقدر أتعاب ذلك المراجع. وأما إذا كان المال الذي يدفعه كثيرا كخمسة آلاف عشرة آلاف، فنرى أن هذا رشوة لا تجوز.
يقول السائل: أحد الأخوة كثيرا النسيان، ودائما يسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة، خصوصا لما يصلي وحده، فما التوجيه المناسب لمثل هذه الحالة؟
ننصحه بأن يحرص على الإقبال على صلاته، ولا يجوز له أن يسجد دائما كلما شك أو كلما صلى، حيث أنه يزيد في الصلاة ما ليس منها. إذا حرص على الإقبال على صلاته وفقه الله تعالى وسدده وحفظه وسلم من هذا السهو.
يقول السائل: كما تعلمون أن الأطفال يحبون اللعب واللهو، فهل لو أحضر الأب تلفاز في البيت وثبته على قناة السعودية فقط، وذلك لحفظ الأطفال من عدم الذهاب إلى الشوارع، فهل هذا الأمر جائز؟ كما نرجو من فضيلتكم إعطاءنا حلول مناسبة لإشباع نزعة الأطفال المتمثلة باللهو واللعب.
يمكن إذا تحفظ تحفظاً زائداً أن يكون هذا حلاً لمشكلة الأطفال. كثير من الآباء يشتكون أن أولادهم إذا خرجوا من بيوتهم يتعرضون لمن يفسدهم، حيث يتعرضون لدخول في المقاهي والمطاعم التي يوجد فيها المدخنون ويوجد فيها من يتعاطى المخدرات وما أشبه ذلك مما يفسدهم ويوقعهم في هذه المشكلات، فيقولون نريد أن نحفظهم عن هذا التجول، لأنهم بطبائعهم يندفعون إلى النظر في هذه الصور وفي هذه الشاشات وما أشبهها، فباعوا الشر أهون من باع. فنحن نقول إن قدرت على أن تحفظهم بشيء يحفظهم ويصونهم كان تشتري لهم أشرطة فيديو فيها مما يسليهم من بعض المناظر وصور الأسواق وصور الأشجار وما أشبه ذلك، فلعل ذلك جائز لعل ذلك أخف. وأما إذا لم تستطع أو لم يقتنعوا واضطرت إلى إدخال التلفاز ووجدت بأنك تتحكم عليهم لعل ذلك جائز.
يقول السائل: بعض الأخوة من شرق آسيا يكثر من كلمة نزلت علي البركة عندما يأتيه أحد زملائه الصالحين سواء في المكتب أو في المسجد، فهل هذه الكلمة من الشرك؟ وما هو التوجيه المناسب لمن يقول مثل هذه الكلمة؟
أن البركة من الله تعالى وأن لها أسباب، فلا أدر إذا قال جاء نزلت البركة بمجيئك كذا وكذا من قومه تعالى بالجنة من السماء ماء مباركة، فيكون ذلك من باب التفاؤل بمجيء فلان وما نزل معه من البركة، مع ذلك الأولى أنه يقول بارك الله لنا أو وفقنا الله وبارك لنا في كذا وكذا، يسند البركة إلى الله تعالى.
يقول السائل: بعض الشباب المتدين تراجع عن الانتظار أو عن بعض الوسائل الواجبة والأعمال الخيرية، فما هي الوسائل المناسبة لنصح هؤلاء حتى يرجعوا كما كانوا في السابق؟
تذكيرهم وتقويمهم إذا كانت أحوالهم السابقة كانت على الاستقامة في الصلاة والقراءة وحفظ القرآن وما أشبه ذلك، ثم عرفوا واشتغلوا بالملاهي واشتغلوا وقعوا في بعض المحرمات كالمخدرات وترك الصلاة وما أشبه ذلك، ما هي إلا تذكيرهم وبعضهم إرشادهم والحرص على أن يكون جلساؤهم ورفقاؤهم من الشباب الصالح الذي يكون فيه تشديد لهم ورد لهم الى الخير.
يطرح هنا بعض الاسئله، فيقول في سؤاله الاول: هل يسوغ الاختلاط في بعض مسائل الاعتقاد؟ وما الموقف من بعض الأحاديث التي ضعفها الأقدمون وصححها المعاصرون أو أسلا؟
لا شك أن الأسلام العقائد إنما هو مع المعتزلة ومع المبتدعة، أهل السنة ليس منهم أسلام العقائد، فإن في الأرض رحمهم الله متفقون في أمر العقيدة، فإنما جاء اختلافهم من بعض المبتدعة فلا يلتفت إلى خلافهم. أما الأحاديث فيمكن من المتأخرين أعتبر على بعض العلم أو على بعض الطرق التي يصححون بها ويضاحكون،
ولكنهم لتصحيحه لما تركبه، لأنه وصل إليهم شيء لم يصل إلى المتأخرين، وصل إلى المتأخرين أشياء قد لم تصل إلى المتقدمين. وفوق كل شيء من هذه.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول أنه لا ينبغي الخوض في نقاش أفكار وعقائد بعض الفرق كالجهمية وغيرها وبعض مسائل الاعتقاد التفصيلية، حيث أنه لا يسأل العبد عنها يوم القيامة؟
لا شك أن أمور العقيدة أولى من العناية بغيرها، وأنه يسأل عنه وأنه ينبني عليه العمل. إن القلب إذا كان ضعيف الاعتقاد الله من دفاعه إلى الأعمال الصالحة، فلا بد من تعلمها فلا بد من التفكر فيها. ولكن المناقشة مع المعتزلة والمعطلة ونحوهم، فأن نقول أيجابهم ولا يناظرهم إلا أهل العلم، أهل العلم الصحيح. وأما العوام إنهم قد ينقطعون لا يجدون جوابا.
يقول السائل: ما هي ضوابط العدل بين الزوجات فيما يخص النفقة والمبيت؟ بتشغيل هذا الوقت، وكان من الشروط أن تكون في هذه البلدة أي في علم ولا تنقل منها. وقد قالوا لنا أي المؤسسة الوقفية أنه إذا تعذر عدم وفاء الدخل بالتكاليف التشغيلية فإنهم سوف ينقلونها إلى مكان آخر في علم، وإذا تعذر الأمر كذلك فإنهم سوف ينقلونها إلى مكان آخر خارج عنه. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وكذلك إذا كانت هناك مكيفات قديمة موجودة في التسجيلات، هل من الجائز نقلها إلى وقت آخر؟ وجزاكم الله خيرا.
كل الإنسان في جاهل تنظر ما هو المصلحة وما هو الأنفع. ويجوز لكم هذا الحاجة أن تساهموا فيها أو أن تطلبوا من بعض المسلمين دعمها بشيء من التبرعات ليكون ذلك دافعا لها إلى مواصلة التسجيل والتفريغ وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا إذا عملتم بما عرض عليكم من قبل هذا الوقت من نقلها أو عدم نقلها انظروا ما هو المصلحة.
يقول السائل: إذا كان هناك شخص مصاب بمرض الربو وقال أهل الطب الشعبي أن علاجه أن يشرب من دم الضب، فهل هذا جائز؟
إذا كان شيئا يسيرا لا يعبى عن فأما الدم الكثير فإنه محرم، والله تعالى لا يقبل أو لا يشفي بشيء بالمحرم.
يقول السائل: أصبحت الفضائيات التلفزيونية تستقبل في برامجها الدينية بعض من المشائخ المتساهلين ممن كان لهم تأثير على عامة الناس، مما أوقع في المقابل كثير من طلبة العلم من التحذير منهم والتشكيك في نزاهتهم.
الحق والحمد لله. فإذا كان هؤلاء الذين يدخلون في هذه الوصيات أو في هذه الفتاوى ونحوها من يظهر بأنهم متساهلين يتساهلون في الفتوى يفتون بما يناسب الناس فلا يجوز تقبلهم، فإذا كانوا معروفين بأنهم الخير من أهل الورع
إجابة قبل مسائل ومتاوره. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يضطر في الوقوع في بعض الأخطاء الشرعية البسيطة كما يقول من أجل مصلحة الدعوة أو من أجل التمكين في الوظائف كالاختلاط بالنساء في بعض الشركات؟
من صحيح أن يبتعد عن المحرمات كذلك أيضا عن المجتمعات التي يحصل فيها ضرر أو غيره، لكن إذا كان قصده الدعوة وقصده الخير فالعادة يعفى عن ذلك، يقصد من العمل في هذا المستشفى الذي فيه شؤون الاختلاط أن يدعو هذا وهذا وهذه وأن يظهر شعائر الإسلام وأن يعلن العمل بها، فلعله ترى له ما وقع فيه من المساوي ونحوها.
يقول السائل: إذا أراد الوالد أن يخص بعض أولاده ببعض العطيات دون البعض الآخر مع وجود الحاجة وبإذن الباقي من الأخوة،
إذا كان أن هناك سبب من الأسباب جاز ذلك، إذا كان هذا أشد حاجة أو متفرغا لطلب العلم أو قد خدم أباه واشتغل معه بتجارة أو بماشية وأراد أن يعطيه كأجرته، فذلك من الأسباب التي
يتسامع ويعرف. يقول السائل: كثر في هذه الأيام تعبير الرؤى والأحلام علما أنه يحدد اليوم والتاريخ والساعة والأسماء، فما هو رأيكم في ذلك؟
التعبير عند المعبرين هو الظن والتأمين، والذين يجزمون بذلك ليسوا على صواب، لكن ذلك يقع منهم كثير من الأخطاء، يعبرون من تعبير وآياتهم كما عبروا. ولأجل ذلك نقول لا يقبل ويصدق كل ما يقولونه.
يقول السائل: هل لبس النساء ببعض اللباس المشابه للرجال كالساعات الكبيرة وغيرها اتباعا للموضة يعتبر من التشبه بالرجال المنهي عنه؟
فكان هناك ميزة يعتبر من التشبه. أما الساعات عادة الساعات الأهلية الأمر فيها أسهل لأن التشبه ليس فيها ظاهرة.
رجل عنده عمل في جدة وفي نيته بعد إنهاء العمل أن يأتي بعمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم، وبعد انتهاء عمله بعد أيام أحرم من جدة للعمرة، فما حكم عمله هذا؟
نرى أنه إذا كان حاجما على العمرة أن يرجع إلى الميقات ويحرم من جدة، وحيث أنه ما جزم وإنما كان مترددا فالحال له بذلك عرفان. إذا كان غير جازم حينما يتردد هل أعتمد أو لا أعتمد صح إحرامه من جدة، فإذا كان جازما فأحرم من جدة فإن عليه دم القربان.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو القول الراجح في جمع المسافر صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟
يترجح أنه جائز إذا كان واصلا للسير. إذا صلى الجمعة في الطريق وكان يكون مثلا سافرا من هذه البلد نحو مكة وصادف وقت الجمعة والطريق مثلا في الرياض أو في غانا أو نحو ذلك ويريد أن يواصل السير إلى الجيل فلا ذلك أن رأينا يصلي الحصر جمع تقديم ويواصل السير إلى الليل حتى لا يعطه النزول.
شيخ المحفوظ، إذا كان في نفس البلد إذا كان في نفس البلد صلى الجمعة وبيسافر؟
لا، ما إذا كان في نفس البلد لا يجمع ولا يحصر يقتصر على الصلاة ويصلي الحصر والطريق.
يقول حفظك الله يا شيخ: لو أن شخصا حاز على الحد الأدنى أو شيئا من علوم الشريعة واهتم بعلم التربية وما يتعلق بها من علوم النفس وغيرها مع الضوابط الشرعية نظرا للحاجة إليه في ظل المتغيرات التربوية، فهل ينصح بذلك؟
إذا أخذ العلم الشرعي ما يكفي ثم أخذه زيادة على ذلك يعتبر غفلة. إذا أراد أن يتخصص علم التربية أو العلوم الجديدة مثل الأهمية كعلم الصناعة الجديدة وما أشبه ذلك فلعله بذلك يكون مثابا على نيته أن هذه العلوم أصبحت محتاجا إليها، ولو كانت جديدة أصبحت محتاجا إليها وأصبحت كأنه يضطر إليها، لأن إذا لم يتعلمها فاضطررنا إلى استجلاب الكفار الذين يعلمونها أو يطبقونها أو نحو ذلك.
يسأل فيما يتعلق عن الأوضاع في فلسطين من حيث أصل جمع التبرعات وهل تصل أو ما تصل، وكذلك عن مسألة القلوب الدعاء لهم بالصلاة، وكذلك عما يسمى بالعمليات الاستشهادية التي يقوم بها إخوتنا في فلسطين.
التبرعات إن شاء الله تصل سلمت إلى جهات محمولة مبروكة من الجمعيات الخيرية ثم نشبهها مثل مؤسسات الحرمين وكذلك الندوة العالمية للشباب الإسلامي وهيئة الإغاثة وكذلك بعض الأفراد المبروكين الذين يسلمون ويتخذ زيدا ودائما مما يغمس احيانا ولا يطيل ولا يدرى ايضا اذا كان شاب نفسه اذا صلى الوتر والدعاء فهي القنوت يجوز ذلك. واما العمليات الانتحارية الاجتهادية أبدا كثير من المشايخ الذين عرفوا ما فيه قوتهم لأن ذلك جائز إن شاء الله.
يقول السائل فيما يتعلق بهدايا العمال لرؤسائهم هل هي جائزة أم لا؟
أرى أنها غير جائزة ذلك لأنهم يقصدون بها شيئا خاصا لهم ولذلك إذا أرجي لهؤلاء الرؤساء أو شك أنهم يقدمون هذا الذي أهدى على من هو الأحق منه بانتداب مثلا أو بهدية أو بتربيع أو نحو ذلك ولذلك لا يجوز الإهداء إليهم
يقول السائل نحن أقارب نجتمع أسبوعيا ومن بيننا الكبير والشاب والمتعلم والجاهل والمتدين والعام فما هي المسائل التي ترونها مناسبة للطرح والنقاش؟
أشك أنها تعتبر الأحوال فنرى في هذه أنكم تجمعون فرأيتم من يحب شيئا من القصص قرأت عليهم كتاب في القصص والتراجم وما أشبهها وإذا رأيتم أنهم بحاجة إلى مسائل بحثتم في المسائل الفقهية وإذا رأيتم أنهم بحاجة إلى معرفة باب معاني الآيات قرأتم في كتب التفسير فتتبعون حتى لا يكون هناك ملل.
وفي نهاية اللقاء نسأل الله عز وجل أن يحسن لفضيلة الشيخ الأجر والثراء وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.